زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في هذه السلسلة وهي أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تتبع أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في أحواله المتنوعة، ومن ذلك معاملاته صلى الله عليه وسلم. وقد كان يأتي الأسواق ويبيع ويشتري ويعامل ويقترض ويقرض ويرهن، وكانت له شراكات أيضا. فعن السائب بن أبي السائب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم، يعني به. قلت: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي، يعني قبل الإسلام، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد شارك السائب بن أبي السائب في بعض المعاملات قبل البعثة، فهذا الشريك يثني على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت شريكي، فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، يعني لا تخالف ولا تمانع، بل كنت سهل المعاملة، حسن الخلق، لا تماري، أي المراء والجدال والخصومة. وهذا فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من لين الجانب وحسن الشراكة مع شريكه قبل البعثة، فكيف صارت حاله بعد البعثة؟ بالتأكيد صار أبر وأطيب وأوفى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين، وكان أوفى الناس قضاء، كان يقترض ولكن كان يرد في الموعد، بل يزيد لصاحب الدين ويدعو ويصبر على جفوته ويجتهد في قضاء الدين الذي عليه وعلى أصحابه. قال ابن القيم رحمه الله: واستدان النبي صلى الله عليه وسلم برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل. يعني لو قال واحد: هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالمؤجل ولا كله نقدا؟ ماذا نقول؟ نقول بالأمرين، بالحال وبالمؤجل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد، رواه البخاري ومسلم. وهذا يدل على جواز شراء الطعام بالنسيئة إذا لم يكن الثمن، وجواز الرهن بالديون، وجواز الرهن في الحضر. وأن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ليس خاصا في السفر، لكن الحاجة تدعو إليه في السفر. قد لا يوجد من الإثباتات إلا هو. وفي الحديث جواز معاملة اليهود وأهل الذمة وسائر الكفار بشرط أن تكون المعاملة مباحة شرعا. وقد اشترط العلماء في الشراكة مع الكافر أن تكون الإدارة بيد المسلم، اشترط العلماء في مشاركة الكافر أن تكون إدارة الشركة بيد المسلم، حتى لا يدخل الكافر الشركة في عقود ربوية، معاملات محرمة، شراء محرمات، شراء ما لا يملك، بيع ما لا يملك، ونحو ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: تجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه. أما إذا كان عين المتعامل فيه خنزير، ميتة، خمر، لا يجوز. قال: وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. لو كانوا على عقيدة فاسدة يجوز الشراء منهم، يجوز بيعهم. وفيه جواز التجارة مع الكفار بالنقد والنسيئة، لأنها إذا جازت بالنسيئة ففي النقد من باب أولى. وفيه مباشرة الشريف والعالم والكبير ورئيس القوم البيع والشراء بنفسه وإن كان له من يكفيه إثارا للتواضع وخروجا عن أحوال المتكبرين. وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس قضاء للحقوق، فكان يرد الدين بأفضل منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه. سن من الإبل يعني بعير في عمر معين، جاء يقول: أعطني بعيري. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه. فطلبوا سنه، يعني طلبوا بعيرا في نفس السن، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها يعني أكبر، طبعا الأكبر أغلى أكثر لحما. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك، يعني أعطيتني حقي وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ليوقعوا بالرجل، كيف يغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، يعني له حجة، له قوة، له حق في المطالبة، أليس صاحب حق؟ ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه، يعني ما وجدنا إلا أكبر. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه أنه لا يجوز منع الناس من المطالبة بحقوقهم، وجواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وأن من أساء الأدب مع الإمام أو العالم يؤدب إلا إذا عفى صاحب الحق. وجواز استقراض الإبل، هل يجوز استقراض الحيوان الحي؟ الجواب نعم، هذا الدليل. وأنه يجوز أن يوفى بأكثر إذا ما كان شرطا، يعني ما يجوز يقول: أقرضني بعيرا عمره 6 أشهر وأعطيك واحد عمره سنة، أعطيني واحد عمره 2 سنين وأرجع لك واحد عمره 3. إذا صار شرطا في القرض صار ربا، لكن هذا ما كان شرطا في القرض، هذا لما جاء الوفاء ما وجدوا له مثله فأعطوه أحسن بدون شرط سابق. وإذا أعطى المقترض المقرض زيادة بدون شرط سابق فلا بأس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. رواه البخاري. يؤخذ منه أنه يستحب للمقترض أن يرد أجود من الذي عليه، وليس هذا من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض مسبقا سلفا. وكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في رد القرض ولو أدى إلى قرض، يجتهد في رد القرض ولو أدى إلى الاقتراض مرة أخرى. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك. الأعرابي ألح واشتد: أحرج عليك. فانتهره أصحابه، يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، انتهروا الأعرابي، قالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. حتى يأتينا تمرنا، مثلا يحل الجداد الموسم الحصاد، فنقضيك. فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابية وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. يعني يجب أن يأخذ الضعيف حقه بدون كلفة، يعني ما يحوج إلى إلحاح وتعال وتكرار ومطالبات ومحامي، لا هذا ما فيهم خير. يعني إذا ما كانوا يقضون صاحب الحق حقه بسهولة بيسر لا قدست أمة. من أين تستحق التقديس أمة يحتاج الضعيف فيها حتى يحصل على حقه إلى مراكضات وجهود وتعب ومشقة حتى يحصل على حقه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن الأمة تعاقب كلها إذا اهتضم فيها الضعيف وترك الإنكار على هذا وتركت مساعدة الضعيف. وكان عليه الصلاة والسلام يشكر صاحب الدين ويدعو له بأحسن الدعاء. فعن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. رواه النسائي وصححه الألباني. إذن إنما جزاء السلف يعني جزاء المقرض أن يحمده المقترض ويثني عليه ويدعو له ويحسن الأداء إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعد المال لقضاء الديون، يرصد المال لقضاء الدين. والدليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد الجبل في الطريق، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار، ما يسرني إلا شيئا أرصده لدين، إلا شيئا أرصده لدين، يعني أحفظه وأبقيه لسداد دين علي. لكن أنا ما أحب أنه عندي مثل جبل أحد مال يبقى عندي 3 أيام وعندي منه شيء يبقى، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق هذا المال كثير في وجوه الخير. ثم مشى فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، يعني الأكثرين مالا هم الأقلون في المنزل يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، قال: وقليل ما هم. رواه البخاري ومسلم. قليل من الأغنياء من ينفق، ينفق في كل المجالات، ينفق يعطي. وكان صلى الله عليه وسلم يشفع في تخفيف الدين على المدينة. فعن جابر رضي الله عنه قال: أصيب عبد الله، يعني والد جابر، قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا، فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، قالوا: إلا تجيب الدين اللي على والدك كله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال عليه الصلاة والسلام لجابر: صنف تمرك، اجعل كل صنف على حدة، كل شيء منه على حدته، عذق بن زيد على حدة، واللين، هذا نوع من التمر المدني، واللين على حدة، والعجوة، هذا نوع آخر من تمر المدينة، والعجوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيك. ففعلت. طبعا تمر جابر ما يكفي لسداد الدين، لكن حضور النبي عليه الصلاة والسلام هو المؤثر. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقعد عليه، يعني هذا التمر أمامه مصنف، وكال لكل رجل، كل واحد صاحب حق كال له، أنت كم لك؟ 20 صاع؟ خذ 10؟ خذ خذ. وكال لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. رواه البخاري. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان أحياناً يضمن دين بعض أصحابه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً لزم غريماً له ب10 دنانير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني لهذا المطالب اللي عليه الحق: ما عندي شيء أعطيكه. فقال: لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، هات كفيل هات كفيل. فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ فقال: شهرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل له. رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي هذا إثبات الحمالة والكفالة والضمان. طيب، مذكورة في القرآن: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وفي الحديث إثبات ملازمة الغني الغريم ومنعه من التصرف حتى يخرج الحق الذي عليه أو يوجد له كفيل. وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم ديون من مات من أمته مديونا إذا كان الدين بحق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإلا يعني إذا كان هذا ما ترك في التركة، ما في التركة شيء يسع الديون، قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، يعني بيانا لشدة الدين وأنه يحبس بدينه في قبره. فلما فتح الله عليه الفتوح وصار بيت المال معمورا، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. رواه البخاري ومسلم. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: هل كان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أو يجب على ولاة الأمر من بعده؟ والراجح، يقول ابن حجر، الاستمرار، لكن وجوب الوفاء إنما هو من مال المصالح. فتح الباري. وقال النووي رحمه الله: معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، في حياة أحدكم وموته، وأنا ولي في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثتي لا أخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين يعني أيتام فليأتوا إلي فعلي نفقتهم ومؤونتهم. وبالتالي يتبين من الحديث أن الدين إذا كان سبب إسراف وتوسع في الدنيا، واحد يقترض ولا يبالي بلا وجه حق، إنه هذا ليس وفاؤه من بيت المال. أي واحد يضيع يضيع فيقول: الله أدوا عني بيت المال، لا. لكن واحد استدان في نفقة أولاده، فقير محتاج، هذا الذي يوفى عنه. وكذلك لو واحد مثلا جحد أمانة صارت عليه، فإذا يوكل الإمام لجنة لدراسة الديون من حيث حجمها وأسباب نشوئها وحال صاحبها وماذا ترك ونحو ذلك، وتقرر بعده من الذي يوفى عنه من الذي لا يوفى. وأما بالنسبة للإجارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجر واستأجر. قال ابن القيم رحمه الله: وأجر يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، واستأجر واستئجاره أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل البعثة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. يعني هذا يبين أن المضارب اللي يقول أنت عندك يا فلان مال، هات المال أضارب لك فيه، أضارب لك فيه، عندك 100,000 هات، أنا أعرف التجارة، أعرف أستورد وأعرف ماذا يحتاج السوق، وأعرف إيش البضاعة اللي تمشي، وأعرف أبيع وأشتري، وأعرف أماكس، وأعرف المداخل والمخارج. أنت لا تعرف، عندك مال وأنا عندي خبرة، هات. هذه شركة مضاربة، المال من شخص والعمل من شخص، هم مضاربة يعني يتضاربون؟ لا لا، ولأن الله قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فسميت مضاربة لأن فيها ضرب في الأرض، لأنه يأخذ المال ويروح يسافر ويشتري به ويأتي وينقل من بلد إلى بلد ويعمل. المضارب يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالمضارب هذا شريك وأجير وأمين ووكيل. أمين إذا قبض المال الآن يده، هذا الآن مؤتمن عليه، وأجير إذا باشر العمل بنفسه، باع واشترى، ووكيل إذا تصرف فيه، وشريك إذا ظهر الربح. أما رعاية النبي صلى الله عليه وسلم الغنم قبل البعثة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن على رعاية البشر، يعني رعاية الغنم يطلب لها المراح والمرعى الجيد، ويحافظ عليها ويعالج أمراضها، يعتني بها، يحرسها من اللصوص، وينقلها من مسرح إلى مسرح، يدفع عنها السباع والعوادي، ويعلم من طباعها ما يصلح لها، ويرحم ضعيفها. وكذلك يتعاهد النبي أمته رعاية الغنم إعداد لرعاية البشر، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، ومع أنها أكثر تفرقاً لكن أسرع انقياداً وأسلس الغنم، والتواضع تجد في أهل الغنم، السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين. وكان عليه الصلاة والسلام يستأجر ويعطي الأجير أجرته، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استأجر هو وأبو بكر في رحلة الهجرة عبد الله بن أريقط الليفي، وكان هاديا خريتا ماهرا بالطريق، وكان على دين قوم قريش لكنه كان مأمونا، فسلماه الراحلتين وواعداه غار ثور بعد 3، وجدت قريش في الطلب والبحث، وأخذوا معهم القافة وخبراء اقتصاص الآثار، حتى انتهوا إلى باب الغار وقفوا عليه، وصارت المحنة العظيمة، وأبو بكر يعني يبكي ويقول لصاحبه عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا. يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لرآنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهما. وقد بوب عليه البخاري باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، وبوب في موضع آخر البخاري باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. ومن فوائد الحديث استئجار المسلم للكافر إذا أمن، واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد، من الاستئجارات أنه عليه الصلاة والسلام استأجر حجاما وأعطاه أجرته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. يعني يمكن السيد يلزم العبد يوميا يجيب 50، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم فخفف عنه، قال له 30 مثلا يعني. وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا، يعني أجرة الحجام حرام والحجامة حرام مقابل سحب الدم حرام، كان ما أعطاه. قال: ولو كان سحتا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه من خراجه وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو من أمثل دوائكم. رواه البخاري ومسلم. أما بالنسبة للوكالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل غيره وتوكل عن غيره. قال ابن القيم رحمه الله: ووكل وتوكل. إيش يعني توكل؟ يعني قبل الوكالة وصار وكيلا، وكان توكيله أكثر من توكله. والوكالة في الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، يعني في وكالة عامة وفي وكالة خاصة. فمن توكله أنه صلى الله عليه وسلم كان وكيلا لخديجة رضي الله عنها وسافر بمالها إلى الشام، وهو في ذلك كان وكيلا وأجيرا. فالعقد إن كان مضاربة فكما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما باع واشترى بنفسه فقد وكل غيره أن يشتري له أو يبيع له. فمن توكيلاته ما وكل به عروة البارقي في شراء شاة، وهذه قصة لطيفة. فعن شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي، يعني القبيلة قبيلته، يحدثون عن عروة، عروة البارقي صحابي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة. عروة رضي الله عنه كان ماهرا في الشراء، ما كاس واشترى شاتين بدينار، شاتين بدينار. ما هو فقط كان جيد في الشراء، جيد في البيع، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاه، قال: هذه شاتكم وهذا ديناركم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه. هذا الرجل بعد ذلك في البخاري الحديث يقول: وكان لو اشترى التراب لربح فيه. خلاص ما في خسارة، خسارة ما في، ما في إلا أرباح من هذه الدعوة النبوية، ما في إلا أرباح لوفائه رضي الله عنه. يعني شوف، استعمل خبرته في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما أسعده من خبر يعطيه دينار ليشتري شاة فيرجع له بالشاة والدينار. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، يعني بعدين في الفتوحات لما بلغت فتوحات العراق وبنيت الكوفة، كان يخرج إلى موضع الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية أن عروة نفسه قال: لقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح 40,000 قبل أن أصل إلى أهلي. يعني أروح موضع السوق ما أرجع لأهلي إلا وأنا ربحت 40,000 وأشياء، يعني بيع وشراء في الطريق يمكن. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث رواه أحمد وحسن إسناده المعلقون على طبعة الرسالة. معجزة ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في استجابة دعائه وفي مشروعية صحة الوكالة. والدليل على صحة بيع الفضولي، إيش يعني بيع الفضولي؟ يعني الآن هو وكل في شراء شاة، ما وكل في البيع، فهو اشترى وباع. فإذا أقر الموكل بعد ذلك على التصرف الذي حصل ولو بغير إذنه، مضت جازت. هذا الفضولي الذي يتصرف في مال الغير بلا إذن، وكان عروة وكيلا في الشراء لا في البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل العقد بل أقره، فدل ذلك على صحته. ووكل صلى الله عليه وسلم عليا في نحر هديه والتصدق بلحومها، وسيأتي مزيد لهذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.